أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تبارك وتعالى بالحق والهدى وبجهاد العدا، ووهبه الله تبارك وتعالى الشفاعة غدا، ونجاه الله تبارك وتعالى من الردى. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وأتباعه إلى يوم الموعدة. أما بعد، فمرحبا ومربحا بكم أحبتي في الله في هذه السلسلة الكريمة المباركة التي أسأل الله عز وجل فيها التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد، سلسلة علمية تجمع بين الدلالات العقائدية العلمية وبين ربطها بواقع البشرية، سلسلة نتعرف من خلالها على ديننا وعلى عقيدتنا، سلسلة جعلنا لها عنوانا هو الواجب الأول. الواجب الأول الذي جعلناه عنوانا لهذه السلسلة، أخذا من هذا البيت الجميل الذي قاله صاحب أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما قال: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. هكذا، هذا هو الأصل الذي نعتمد عليه في هذا العنوان: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. فالتوحيد هو أول واجب وهو آخر واجب، التوحيد هو أول الأمر وهو آخر الأمر، التوحيد هو الذي لا مدخل إلى الإسلام إلا منه، فمن دخل إلى الإسلام من غير هذا الباب فإنه ينفذ إلى دين آخر. التوحيد هو أول الإسلام وهو آخر الإسلام، التوحيد هو الدين كله. ولهذا فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاء أهله، وفي شأن الشرك وبيانه وجزاء أهله مرة ثانية. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاء أهله، القرآن كله في التوحيد وفي حقوقه وفي جزاء أهله، وفي شأن الشرك وبيانه وجزاء أهله، لنعلم أن أول واجب على العبيد هو التوحيد. فالتوحيد هو الذي يستقيم به الدين، وبدونه لا قيمة فالتوحيد ركن ركين وأصل أصيل وأس متين. لذا نجد أن القرآن لا تخلو منه آية إلا وفيها إشارة على التوحيد أو على الشرك. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم توحيد، متضمن لسؤال الهداية إلى أهل التوحيد وطريق أهل التوحيد. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فارقوا التوحيد. هذه أول سورة إذا فتحت المصحف ستقرأ بها في كل صلواتك فرضا ونفلا، لنعلم أن التوحيد هو القرآن كله. لو فتحت سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، المتقون هم أهل التوحيد، والتقوى هي كلمة التوحيد كما قال في سورة الفتح وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فأول القرآن توحيد، وآخر القرآن اقرأ معي سورة الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، توحيد، رب ملك إله. إذن أول القرآن توحيد، آخر القرآن توحيد، جله بل كله في التوحيد. لذا نؤكد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزاء أهله وفي شأن الشرك وبيانه وجزاء أهله. ولذلك فإن حديثي معكم عن الواجب الأول، كل واحد فينا عليه واجب، لكن ايه هو الواجب اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا كلنا؟ هو التوحيد. ولهذا كانت دعوة جميع الأنبياء إلى التوحيد. لكن في بداية هذه السلسلة المباركة أود أن أصدر الكلام في أمور الاعتقاد بقاعدة مهمة جدا، وهي العقيدة توقيفية. هذه القاعدة وإن كنت قد أشرت إليها في لقاء الماضي لكنني أود أن أقف عندها قليلا هذه الليلة. العقيدة توقيفية، يعني إيه توقيفية؟ يعني وقف، فلا تثبت إلا بدليل شرعي. العقيدة توقيفية فلا تثبت إلا بدليل شرعي، يعني لا نثبت شيئا في أمور الاعتقاد إلا بدليل، فلا مصرح لها فيها للرأي ولا للاجتهاد ولا للكلام ولا للفلسفة. ما تيجي تتكلم في العقيدة تقول لي إيه؟ قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن العقيدة أمور غيبية أمور أخروية. العقائد لا ينبغي أن يتكلم فيها أحد من البرية إلا بالكتاب والسنة التي ثبتت عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. فالعقيدة توقفية، ولذلك بنقول إيه؟ الجملة دي مهمة قوي وعايزين نحفظها ونكتبها. وأنا بشكر الإخوة الأفاضل القائمين على هاتين القناتين المباركتين فيما يسعون من خدمة السنة وأهل السنة ومن إقامة الدين والملة. فالإخوة بيقدموا لكم الكلام مكتوب، حاول تكتبه، حاول تقراه، حاول تفهمه، حاول تتفاعل معايا. احنا بنقول العقيدة ايه؟ توقيفية، يعني لا مجال فيها للاجتهاد، للفلسفة، للرأي. ولذلك قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. اوعى تتكلم في العقيدة بالفلسفة وتقول بما أن وحيث أن واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، الكلام ده ما ينفعش في العقيدة. أمال العقيدة إيه؟ لا تخرج عن الكتاب والسنة. عشان كده هنقول القاعدة دي مهمة قوي، بنقول إيه؟ لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله. الله كمان، لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله. من الذي سمى نفسه؟ الله. من الذي وصف نفسه؟ الله. من الذي تكلم عن نفسه؟ الله. إذن ينبغي أن تقول ما قاله الله. فالعقيدة توقيفية، لذلك بتقول ايه ويقرأ المكتوب على الشاشة: لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه منه، من الله. فالله عز وجل أعلم بنفسه منا، فإذا وصف نفسه بصفة صفه به، وإذا سمى نفسه باسم سميه به، وإذا أثبت في حقه فعلا أثبته له، ولا تتدخل أنت بقياسك ورأيك. ثم اسمع: ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. من أعلم البشر بالرسول بالله عز وجل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا نجد أحدا بعد الله أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول أعلم الخلق، فإذا الرسول قال نقول، طب وإذا سكت نسكت. هل ممكن أنت تقدر تسمي ربنا اسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة؟ لا، ما ينفعش. ما تيجي تقول مثلا ايه، مثلا عبد العال، هل وردت كلمة العال في الكتاب او في السنة؟ لا، ما وردتش. هل الرسول سمى ربه العال؟ لا، انما ورد الاعلى، العلي، المتعال، لكن ما لا يوجد العال، لان الاعلى هو تمام العلو في العلو. عشان كده بقول لك ما تسميش ربنا انت. ينفع واحد يسمى ربنا الدكتور؟ مع ان اسم الدكتور في البشر اسم جميل وله مكان وله مرتبة وشرف، لكن في العقيدة لا. عشان كده بقول العقيدة ايه؟ توقيفية. لذلك بنقول ايه؟ لا احد اعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله، ولا احد بعد الله اعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك أحبتي، نجد أن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم كان سليما وحكيما. منهج السلف الصالح كان أسلم وأحكم. لماذا؟ لاقتصاره على الكتاب والسنة. لأن السلف الصالح ما فتحوش باب بقى الفتاوى والاجتهاد في أمور الاعتقاد والاجتهادات الفلسفية والنظريات العقلية، لا، الكلام ده ما ينفعش. لذلك منهج السلف الصالح كان منهجا قويما، كان منهجا سليما، كان منهجا حكيما، فلا يوجد فيه اختلاف، لأن المصدر عندهم كان الكتاب والسنة. وقد تكفل الله تعالى لمن تمسك بكتابه وسنة نبيه بسلامة المنهج وتوحد الكلمة. أقول كمان: وقد تكفل الله تعالى لمن تمسك بكتابه وسنة نبيه بسلامة المنهج وتوحد الكلمة وعدم الفرقة. ثبت فيما رواه مالك بلاغا والحاكم موصولا بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض. أقول تاني، الحديث ده مهم قوي، حاول تحفظه، حاول تحفظه، حاول تكتبه وراي. بيقول ايه؟ تركت فيكم للأمة، يا سلام لو الأمة تحفظ الكلام ده وتعمل بالكلام، تركت فيكم أمرين لن تضلوا، حرف نفي وتوكيد واستقبال، الأمة معصومة من الضلال بشرط التمسك بالكتاب والسنة. تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد على الحوض، يعني ما حدش يفرق ما بين الكتاب والسنة. لذلك السلف الصالح لما تمسكوا بالكتاب والسنة لم تقع بينهم فرقة بخلاف الفرق الضالة. الفرق الضالة اختلفوا كتير، بل كل فرقة انقسمت على نفسها، كالجهمية، كالمعتزلة، كالروافض، كالقدرية، إلى آخر هذه الفرق انقسمت على نفسها. الفرقة الواحدة صارت فرقا، ليه؟ لأن عندهم اجتهادات عقلية، نظريات فلسفية، لكن أهل السنة والجماعة تمسكوا بالكتاب والسنة فسلمهم الله عز وجل ونجاهم من هذه التأويلات الباطلة، من هذه التحريفات الساقطة، عصمهم الله من الضلال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هي هذه الفرقة الناجية كما رواه أحمد، قال: ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هي ما كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني تمسك بالكتاب وبالسنة. ولذلك في حديث العباض بن سلالة: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. يبقى لازم تتمسك بالكتاب والسنة في خاصة في أمور العقيدة، لأنها تسلمك وتنجيك. إنما بقى لما يجي واحد يقعد يقول بقى هو المقصود باليد هنا القدرة، وما ينفعش نثبت لربنا إيد، وما ينفعش نقول ربنا بيتكلم، وما ينفعش نقول ربنا بيضحك، وما ينفعش نقول ربنا بيفرح. تقول له يا أخي ده الحديث قال كده، والحديث في البخاري ومسلم، في فرح، في غضب، في كلام، في نزول، في مجيء. يقول لك لا 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 لا. تقول له هو أنت بتعرف تتكلم أحسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل، تقول ينزل؟ آه ينزل، لكنه ينزل نزولا يليق بجلاله ليس كنزولنا. واحد يقول لك لا ما ينزلش، إنما ينزل رحمته وينزل كذا وكذا، لكن هو لا، هذا كلام غير صحيح، لأننا لا نعلم بالله أكثر من رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قص على هذا. ولهذا التحريف أثره الباطل. كل الفرق اللي انقسمت على فكرة يا أخوانا، ولازم نفهم الكلام ده، المعتزلة، الخوارج، الجهمية، القدرية، الروافض، الماتريدية، وهكذا، كل الفرق دي كل سبب في ضلالهم هو يرجع إلى التحريف، التأويل الباطل. ولذلك الناظم قال إيه؟ قال أبياتا عظيمة، قال إيه؟ قال في بيان أصل البلاء في دين الإسلام، قال إيه؟ هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذي النورين والإحسان، وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران، وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، إلى أن قال: وجميع ما في الكون من بدع وإحداث من تأويل ذي التحريف والبطلان. تأويل المبطلين أضاع أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. التأويل هنا هو التحريف. هقول كمان الكلام ده مهم قوي واسمعوا، بيقول ايه؟ هذا، اي هذا البلاء الذي وقع في الدين سببه التأويل. هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن، وهو الذي قد فرق السبعين بل زادت ثلاثا قول ذي البرهان، أي أن هذا التحريف هو الذي خلى الأمة افترقت إلى 73 فرقة. مين اللي قال الكلام ده؟ ذي البرهان، أي ذو البرهان، أي صلى الله على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. وهو الذي قتل الخليفة جامع القرآن ذي النورين والإحسان، بسبب التحريفات الباطلة انشقوا على عثمان وقتلوه. وهو الذي قتل الخليفة بعده أعني عليا قاتل الأقران، خوارج، إيه سبب ضلالهم وانشقاقهم وخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه؟ إنما هو التحريف الباطل. وهو الذي قتل الحسين وأهله فغدوا عليه ممزق اللحمان، وجميع ما في الكون من بدع وإحداث تخالف موجب القرآن، فأساسها التأويل ذو البطلان لا تأويل أهل العلم والإيمان. إذن أنا عايز أوصل لك قاعدة مهمة جدا، يا ريت ننزلها تاني على الشاشة عشان نبدأ بها السلسلة دي، وهي العقيدة توقيفية. دي قاعدة مهمة جدا أنا ببدأ بيها وبأصلها وبأسسها عشان نستريح، لأننا لا نخرج عن مصدرين اثنين في العقيدة: الكتاب والسنة. الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يبقى أول قاعدة خدناها هي اسمها إيه؟ العقيدة توقيفية. أي حد يقول لي كلمة أقول له: من قالها قبلك؟ من سلفك في هذا؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ هذا هو الأصل الأول. هنبدأ نطرح سؤال تاني مهم جدا جدا، وهو: هل دراسة العقيدة مهمة؟ هل دراسة التوحيد مهمة؟ واحد يقول: يا أخوانا القضية مش مستاهلة كل الكلام ده، يعني أنا مؤمن وأنت مؤمن وهو مسلم وكلنا مسلم الحمد لله رب العالمين، مش محتاجين الكلام ده خالص. يعني المسألة أبسط من أن احنا نعمل لها دروس وكتب وشروح. لا 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 لا، أنا بقول لا إله إلا الله وأنت بتقول لا إله إلا الله وكلنا بنقول لا إله إلا الله والنبي عربي وإحنا عرب والحمد لله ويا الله ما فيش مشكلة. هذا الكلام غير صحيح. العقيدة مهمة جدا، فإننا نرى من المسلمين من ينطق بلا إله إلا الله ويأتي بنواقض وشركيات ويأتي بخرق لشروطها ومقتضياتها. لذلك السؤال: هل دراسة العقيدة مهمة؟ الجواب: نعم، العقيدة مهمة جدا لكل إنسان، فهي كالروح، كالهواء، كالنفس، لا يستغني عنها إنسان، لأنها تجيبه على كل أسئلته، من أين جاء؟ أنا جيت من إيه؟ الإجابة في العقيدة. من أين جاء هذا الكون؟ الإجابة في العقيدة. من الذي خلقنا؟ في العقيدة. ما هو دورنا؟ في العقيدة. مش محتاج فلسفة. وأقعد أقول بقى خلق الإنسان من عجل. أقعد أفكر عجل؟ عجل إيه؟ عجل عجلة؟ لا 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 لا. طب عجل عربية؟ لا 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 لا. طب عجل صاروخ؟ لا 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 لا. طب عجل طيارة؟ لا 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 لا. طب عجل إيه؟ عجل قطر؟ لا 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 لا. أمال عجل إيه؟ هذه الفلسفة الفارغة اللي ممكن واحد يعمل كتاب كامل في بحث مسألة تنتهي في كلمة واحدة. ولذلك الفلسفة تؤدي إلى الزندقة، أولها فلس وآخرها سفة. أنت عارف الفلسفة عندنا معناها إيه؟ الحكمة. لكن عند اليونانيين هي البحث عن الحكمة، هي طلب الحكمة، هي الإرادة للحكمة. فهي كلمة إغريقية يونانية تقتضي البحث عن الحكمة. طب أنا هسأل سؤال، هو أنت لسه يا مسلم هتبحث عن الحكمة؟ لا. طب ليه؟ لأن الله قال في القرآن، وهذا ما يعتقده المسلم، ولقد آتينا لقمان الحكمة. فمن الذي يهب الحكمة؟ من الذي أعطى الحكمة؟ الله. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة من الله، الحكمة من واهبها سبحانه وتعالى. طب ايه هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ هتقول لي وضع الشيء في موضعه. اه ده كلام جميل اه، بس انا عايز اقولك بقى معنى اعلى اعمق. عارف لو حد سألك ما هي الحكمة تقول له ايه؟ تقول الحكمة هي الإيمان بالله وشكر الله إفراد الله بالعبادة. طب جبت الكلام ده منين؟ من القرآن. قلت لك العقيدة مهمة، فيها كل الإجابات، فيها كل الأجوبة. قال الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. أول الحكمة عندنا عند أهل العقيدة السليمة أن اشكر لله. أول الحكمة عند الفلاسفة وعند المضلين أن يكفر بالله. يبقى الأصل إن مفيش إله، ونبدأ نفكر بقى طب الكون ده جه إزاي؟ طب ده جه صدفة؟ طب ده الطبيعة خلقته؟ طب الإنسان ده كان أصله إيه؟ كان أصله قرد؟ ولا كان أصله عجل؟ ولا كان أصله شمبانزي؟ ولا كان أصله إيه الكلام ده؟ ما ينفعش الكلام. لذلك أنا بقول السؤال، هل دراسة العقيدة مهمة؟ الجواب نعم، لأنها تجيب عن كل الأسئلة، من أين إلى أين، ما هو دورنا، لا نصل إلى حال هذا الذي كان يغني يقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت. يلا جايين الدنيا مش عارفين ليه ولا رايحين ليه. ينفع كلامه؟ ينفعش. ليه؟ مفيش عقيدة. وعنوان القصيدة لست أدري. يا خبر أبيض، لست أدري؟ لا أنا أدري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العقيدة مهمة، تجيبك على كل الأسئلة التي من أجلها خلقت، وهي دي الفطرة. الفطرة كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني. الفطرة هي الإيه؟ الإيمان بالله. لكن هذه الفطرة لم تترك سليمة، وإنما شوشت، حرفت، جاء الشيطان وحرف الاعتقاد عند الإنسان كما عند مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الفطرة طمست غيرت، فمحتاجين العقيدة عشان تجاوب على الأسئلة بتاعتنا. الفطرة طمست غيرت شوهت، فالعقيدة مهمة عشان تجاوب على الأسئلة دي. ولذلك ويقول صلى الله عليه وسلم: وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. أمرتهم بالشرك، فكانت العقيدة مهمة لإزالة الشركيات ولإزالة هذه الانحرافات ولتعود بالبريات إلى رب الأرض والسماوات. كانت العقيدة مهمة لتجيب على كل الأسئلة بأجوبة إيمانية تثبت البشرية على دين رب البرية سبحانه وتعالى. العقيدة مهمة لأنها بتعرفنا من الذي يفعل كل شيء، من الذي يغير كل شيء، من الذي إليه يرجع كل شيء، من الذي علم النملة النملة، من الذي علم النملة أن تستلقي على ظهرها وأن ترفع قوائمها إلى السماء فتقول: اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك، كما رواه أحمد في المسند وابن القيم ذكره في اجتماع الجيوش الإسلامية، وأنا أذكر الحديث في مقام الترغيب والترهيب: خرج سليمان يستسقي بقومه فمر في طريقه فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تدعو وتقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. من الذي علم النملة؟ الله. الجواب في العقيدة. من الذي علم النملة حسن الظن؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذا في القرآن. من الذي علم حسن الظن؟ الله. من الذي علم النملة التوحيد والإيمان بنبي الله سليمان؟ الله. من الذي علم الهدهد أن يبصر مواضع المياه تحت الأرض فلا يراها غيره؟ من الذي علم الهدهد أن يبصر مواضع الماء من تحت القشرة الأرضية؟ الله. من الذي علم الهدهد فن المخاطبة؟ من الذي علمه حسن البيان فقال لسليمان: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين؟ ما هو؟ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. القضية الكبرى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس. الله. من الذي علم الهدهد التوحيد فاستعجب واستنكر أن يرى قوما يسجدون للشمس من دون رب العبيد؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. من الذي علم الهدهد البحث عن العلل والأسباب؟ قال العلة: وزين لهم الشيطان أعمالهم، فرد الفعل إلى العلة، إلى السبب، إلى أصل الضلال. من الذي علمه؟ الله. من الذي علمه التعرف على نعمه وقدرته فذكرها وامتن بها فقال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض؟ من الذي علمه؟ الله. من الذي علم الهدهد ذلك؟ العقيدة تجيب على كل ذلك. من الذي علم البقرة أنها خلقت للحرث لا للركوب؟ حدش يركبني، دي مش وظيفتي. من الذي علمها؟ الله. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يسوق بقرة، بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها، ركب عليها، فقالت: إني لم أخلق لهذا. لا 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 لا، ما تركبش لو سمحت، انزل لو سمحت، انزل، أنا ما اتخلقتش كده، إني لم أخلق لهذا. فقال الصحابة: سبحان الله، بقرة تكلم؟ قال: نعم، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. من الذي علم البقرة؟ الله. من الذي علم الذئب أنه سيأتي يوم يرعى فيه الذئب الغنم؟ والحديث أيضا عند البخاري: بينما راع في غنمه إذ عدا الذئب على شاة منها فاستنقذها منه الراعي. الذئب بيعتدي عايز ياخد واحدة، الراعي جري وراه خدها منه، فالتفت الذئب إليه وقال: استنقذتها مني؟ فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ قال الصحابة: ذئب يتكلم؟ قال: نعم، أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. من الذي علم الذئب؟ الله. من الذي علم الذئب إذا أراد أن ينام أن يجعل النوم نوبا بين عينيه، فإذا نعست الأخرى فتح الأخرى، فإذا نامت المفتوحة فتح التي كانت نائمة؟ سبحان الله. من الذي علمه ذلك؟ الله. من الذي علم الكلب الذي يعيش في المناطق القطبية التي فيها طبقة ثلجية إذا أراد الطعام يبحث عن الموضع الرقيق، يشوف أقل طبقة رقيقة في الثلج وينبش هذا المكان ليخرج من تحته أرنبا؟ لعلمه أن درجة حرارة الأرنب مرتفعة تذيب الثلج فهنا أرنب. من الذي علمه؟ الله. من الذي علم الثعلب إذا امتلأ بالبراغيث؟ اللهم عافنا جميعا. من الذي علم الثعلب أنه إذا امتلأ بالبراغيث بحث عن قطعة صوف فأخذ صوفة في فمه حطها في بقه ويبحث عن ماء رقيق، فينزل الثعلب في الماء قليلا قليلا فترتفع البراغيث شيئا فشيئا حتى تجتمع على قطعة الصوف، فيترك الصوفة في الماء ويخرج معافا بإذن الواحد سبحانه وتعالى. من الذي علمه؟ الله. من الذي علم الذباب إذا أحس بالخطر والبلاء أن يقدم الجناح الذي فيه الداء؟ وعند البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وقعت الدبانة، فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. زاد أبو داود: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. أول ما يشعر بالخطر يقدم الجناح اللي فيه السم. من الذي علمه؟ الله. الله. من الذي علم القرود إذا وقعت الفاحشة بين واحد وواحدة اجتمع القرود فرجموهما؟ كما روى البخاري عن عمرو بن ميمون الأودي: رأيت في الجاهلية قردا وقردة زنايا فاجتمع عليهم القرود فرجموهما البتة. من الذي علم القرود؟ الله. الشرع والحدود؟ الله. من الذي علم أنثى الفيلة؟ أنثى الفيلة الفيل عالي واقف كبير طويل، إذا أرادت أنثى الفيلة أن تلد هتولد، لا تستطيع أن تلد وهي قاعدة، فتلد وهي قائمة، فتخشى على وليدها أن يتصدع أن يتشقق أن يتكسر وهي تريد الولادة، تبحث عن بركة ماء وفي وسط الماء تتم عملية الولادة، فينزل الوليد على الماء كأنه فراش ناعم كالوطء اللين. من الذي علم الفيلة ذلك؟ الله. من الذي علم الطيور تغدو خماصا وتروح بطانا، تخرج بطونها فارغة تتوكل على رب البرية فتعود وقد ملئت بطونها بخزائن وإذن رب البرية سبحانه وتعالى؟ الله. من الذي علم الأسد إذا أراد أن يمشي فلا يستطيع أحد أن يعفو أن يقتفي أثره، أن يعفو أثر مشيته بذنبه؟ الله. من الذي علم هؤلاء؟ الله. من الذي علم العبد التوحيد؟ من الذي عرف العبد على سيد العبيد؟ من الذي هدانا؟ قال ربنا لنبينا: ووجدك ضالا فهدى. اوعى تقول انا عرفت لوحدي، لا، اسمع: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. هو ربنا اللي هدانا، هو اللي ربنا اللي علمنا، وعلمك ما لم تكن تعلم. أرجع للسؤال وأكد الكلام وأقول كمان: هل دراسة العقيدة مهمة؟ نعم، لأنها تخرجك من حيرة الفلاسفة وتسلمك إلى ربك وإلى المنهج الصحيح. فلا تدعو قبرا، ولا تدعو شجرا، ولا تدعو حجرا، ولا تدعو إنسا، ولا تدعو جنا، ولا تدعو جمادا، ولا تدعو حيا، ولا تدعو ميتا. إذا من تدعو؟ الله. العقيدة مهمة، التوحيد مهم، عشان كده مهم ان احنا نلتفت الى هذا السؤال: هل دراسة العقيدة مهمة؟ الجواب نعم. إذا كان الأمر كذلك فتعالوا لنبدأ في تعريفنا للتوحيد. احنا قلنا ان احنا لازم نتعرف على معنى كلمة التوحيد، معنى كلمة العقيدة، معنى كلمة الإيمان، معنى كلمة الشريعة، وبعدين نبدأ نشرح، وكل ده ببساطة ان شاء الله. اوعى حد يتخيل العقيدة صعبة ابدا، والله من امتع العلوم علوم العقيدة والتوحيد، من انفع العلوم علوم التوحيد. فتعالوا نتعرف على معنى كلمة التوحيد في اللغة. التوحيد في اللغة الإفراد. سهلة أم صعبة؟ سهلة، هاي بسيطة خالص. أنا لو شرحت لك بعد كده هتبقى أنت فاهم. التوحيد لغة هو الإيه؟ الإفراد. هنسيبها شوية كده على الشاشة عشان نفضل نشرح ونقولها كل شوية. التوحيد لغة الإفراد يعني إيه؟ أولا كلمة التوحيد مصدر، مصدر وحد يوحد توحيدا، يعني جعل الشيء واحدا، جعل الشيء واحدا مفردا. ولا يكون الشيء مفردا إلا بالنفي التام والإثبات التام. ولا يكون الشيء مفردا إلا بالنفي العام والإثبات العام. لما تحب تثبت إفراد تقوم تعمل إيه؟ تنفي وتثبت. يبقى ده اسمه أسلوب حصر وقصر، حصر وقصر. طب نضرب مثال، وبالمثال يتضح المقال. وضرب الأمثال لتقريب الكلام إلى الأفهام من حسن البيان. وضرب الأمثال لتقريب الكلام إلى الأفهام من حسن البيان. أنا لو قلت لكم مثلا: خالد أصولي. معناه أن خالد ده راجل بتاع أصول بيتكلم في الأصول. طيب أنا أثبتت أن خالد أصولي، لكن هل نفيت أن غيره أصولي؟ لا ما نفتش. فالإثبات فقط لا يقتضي النفي ولا الحصر. طب لو أنا حبيت أحصر أقول إيه؟ لا أصولي إلا خالد، يبقى خالد ده بتاع الأصول مفيش غيره. طيب لو أنا قلت مثلا مثال تاني، شهاب حافظ، أثبتت أن شهابا إيه؟ حافظ، راجل حافظ وذاكرته قوية وما شاء الله عليه، لكن أنا نفيت أن غيره برضو عندي نفس الموهبة؟ لا ما نفيتش. فالإثبات المفرد المطلق هكذا لا يقتضي الحصر ولا القصر. طب لو أنا قلت بقى إيه؟ لا حافظ إلا شهاب، يبقى من أحفظ الناس بإطلاق؟ شهاب. صح؟ لو أنا قلت مازن حصيف، مازن إيه؟ حصيف يعني إيه؟ يعني حصيف دي يعني عقل قوي، عقله راجح جدا، ذكي جدا، ها؟ حاجة عقلية ما شاء الله فذة. أنا أثبتت أنه حصيف لكن لم أنفي عن غيري. ليه؟ الإثبات المفرد أو المطلق لا يقتضي الحصر. فإذا قلت لا حصيف إلا مازن، يبقى ده أرجح العقول. جميل ولا مش جميل؟ وهكذا. أقول مثلا إيه؟ أكل علي، أنا عندي ولادي ثلاثة أربعة خمسة، فأنا بسأل الزوجة، أنا عايز أقرب الكلام عشان يبقى واضح ويبقى المسألة سهلة جدا. حضرتك بتسأل زوجتك هل أكل الأولاد؟ تقوم تقول لك إيه؟ أكل علي. طب أنا أثبتت إن علي أكل لكن ما نفتش إن غيره أكل أو ما أكلش. أنا استفدت دلوقتي. طب وخديجة؟ طب وعائشة؟ طب وفاطمة؟ طب وإسماعيل؟ ما عرفش. لكن لو أنا قلت، لو هي قالت بقى إيه؟ ما أكل إلا علي، يبقى أنا هنا عملت إيه؟ عرفت إن اللي كل بس علي والباقي ما كلش. مش كده لقيت؟ يعني معنى كده أنه لا يكون الشيء مفردا إلا بالنفي والإثبات. في نفي وفي إثبات يبقى في حصر. لذلك أنا لما قلت توحيد أقول إيه؟ لا إله إلا الله. شفت النفي والإثبات؟ اقتضى الحصر والقصر. واحد يقول لي يعني ما ينفعش أقول الله إله؟ ما ينفعش؟ أقول له ما ينفعش. طب ليه؟ ما أنا أثبت أن ربنا إله. أقول له ما أنت أثبت لكن لم تنفي أن غيره إله. أنت قلت لي الله إله لكن ما نفتش. ممكن واحد يعتقد اني حرمتش اله وحلمنتيش اله والعجل اله والحجر اله والشمس اله. اقول له ما ينفعش الكلام ده. طب اعمل ايه يا فضيلة الشيخ؟ اعمل ايه؟ قول لي انا إيه اقول ايه؟ اقول له لابد من نفي واثبات. تقول ايه؟ لا اله الا الله. يبقى اذا التوحيد لغة هو الافراد، ولا يكون الشيء مفردا إلا بالنفي التام والإثبات التام. ولهذا قال الله تعالى والله أعلم وإلهكم إله واحد، ما اكتفى بذلك فقال بعدها لا إله إلا هو. شوف السياق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فبعدما قال بإثبات أتى بأسلوب الحصر والقصر، النفي والإثبات. يبقى لما أجي أقول كمان التوحيد لغة هو الإفراد، طب ما هو التوحيد شرعا؟ ننتقل إلى التوحيد شرعا. التوحيد شرعا هو إفراد الله عز وجل بحقوقه الثلاثة. إفراد الله عز وجل بحقوقه الثلاثة. ناخد بالنا من الكلام ده كويس وننتبه له. إفراد الله عز وجل بحقوقه الإيه؟ الثلاثة. اللي هي إيه؟ حق الربوبية، حق الألوهية، حق الأسماء والصفات. سهلة أم صعبة؟ الجواب سهلة. ليه؟ لأن أنا بقولها وانت تقراها وسامعها وبتكتبها. يبقى لما اجي اقول لك ما هو التوحيد شرعا، ما هو التوحيد اصطلاحا، ما هو التوحيد عند المسلمين، هتقول لي افراد الله بحقوقه الثلاثه: حق الربوبيه، حق الالوهيه، حق الاسماء والصفات. طيب يعني ايه ربوبية ويعني ايه ألوهية ويعني ايه أسماء وصفات؟ الكلام ده دخلنا بقى في التقيل. لا والله مش تقيل ولا حاجة. طب ابتسم كده ونشط نفسك تاني وتعالى نتعرف على المعنى لكل هذه المفردات البسيطة جدا. حق الايه؟ الربوبية. تعالى ناخدها لوحدها بقى كده ونشرحها. الربوبية يعني ايه؟ يعني معناها أن الله هو المالك، الخالق، المدبر. يبقى لما أقول حق الربوبية هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. أدي الربوبية. يعني إيه؟ يعني الخالق وحده هو الله، والمالك وحده هو الله، والمدبر وحده هو الله. ادي معنى الربوبيه. في حد خلق تاني؟ لا. في حد يملك مع الله؟ لا. في حد يدبر مع الله؟ لا. ادي اسمه حق الربوبيه. تعال بقى نقولها بسرعه كده. الدليل على الكلام ده ايه؟ حق الملك جبناه منين؟ يعني ايه حق الملك الاول؟ يعني افراد الله بالملك، يعني لا مالك إلا هو، وكل مالك سواه ملكه ضيق، قاصر، ضعيف، زائل، لكن ملكه كبير، وملكه دائم، وملكه مطلق. اقرأ آية سورة الملك. أول آية بتقول إيه؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الملك لله. أزود دليل من عندي في سورة فاطر في الآية الثالثة بتقول إيه؟ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ طبعا الآية دي بيستدل بها على حق الخلق. أنا أتيت بقى في حق الملك. طب نخلينا في حق الملك الأول. حق الملك هو تبارك الذي بيده الملك. يبقى إفراد الله بالملك. ممكن نجيب الآية الثانية اللي بتقول في سورة المؤمنون: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي ليس لله شريك في أن يهدي العباد وفي التصرف في العباد. الحقيقة الوقت يعني أزف، وما استطعت أن أذكر شطر ما أعددت، ويعني الله المستعان، غير أني لا يعنيني بالدرجة الأولى ولا أهتم بالدرجة الأولى أنني أسرد الكلام سردا، ولا يفرحني أنني انتهيت من كذا وكذا. إنما يسعدني أن الكلمة تحققت وتأصلت ووصلت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام سردا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن همه أنه يسرد الكلام. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم تكلم ثلاثا حتى يفهم الكلام من يسمعه. وإحنا عايزين نبسط العقيدة على قد ما نقدر، لذلك مضطرون أن نكتفي بهذا القدر، على أننا إن شاء الله في أسبوعنا القادم يوم الخميس القادم سنكمل التعريف من بداية التوحيد شرعا ما هو، ونواصل البيان في هذا الكلام. أحبتي في الله، الواجب الأول سلسلة في توحيدنا وعقيدتنا، أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الاعتقاد وإجابة الدعاء وصلاح الأعمال والقبول عند رب الأرض والسماء، كما أسأله تبارك وتعالى نصرة على أعداء الدين، وتوحيدا بين صفوف المؤمنين، وسطرا لعيوبنا أجمعين. والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. والحمد لله على انتهائي، كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والستر للعيوب. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.